أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الأيام الأخيرة من العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والعشرة الأخيرة مهمة جدا بلياليها وأيامها، وإن كانت الليالي أهم إجمالا من حيث العبادة والطاعة والقربة وما أشبه، خاصة الليلة الأخيرة واليوم الأخير، وكذلك في الأهمية من حيث الطاعة والعبادة والقربة وما أشبه، ليلة العيد ويوم العيد، عيد الفطر السعيد. والثاني من شهر شوال القادم يصادف ذكرى رحيل شهيد الإسلام صاحب سيدة الموسوعات الفقهية المجدد الشيرازي الثاني رضوان الله تعالى عليه. بالنسبة إلى العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والتي نحن الآن نقضي لياليها وأيامها الأخيرة، ورد في الحديث الشريف إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوي فراشه ويشد مئزره للعبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وبالنسبة إلى هذا اليوم الذي هو اليوم 27 من شهر رمضان المبارك، فهو يصادف ذكرى وفاة العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. الموضوع النبوة والأنبياء عليهم السلام، والأحاديث الشريفة المختارة الآن متعلقة بالنبي العظيم عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهم السلام، وهو في سلسلة الأنبياء ثاني أعظم نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان المسيح على نبينا وآله وعليه السلام يقول لأصحابه، ودقق النظر في كان. كان المسيح يكرر هذه العبارات الشريفة لأصحابه، مما يدل على أن هذا المطلب كان مهما إلى درجة أنه يحتاج التركيز عليه بالتكرار. كان المسيح يقول لأصحابه: إن كنتم أحبائي وإخواني فينبغي عليكم أن تعملوا بهذا المطلب. يعني إذا لم تعملوا بهذا المطلب فأنتم لستم من إخواني وحتى لستم من أحبائي. والمطلب قاس بس مو مطلبي، وإنما أنا ناقل المطلب، مطلب المسيح. والإمام الصادق عليه السلام نقله على أساس أنه يخلي علي أوكي. فإذا مو مطلب المسيح فقط، وإنما هو مطلب الإسلام أيضا. إن كنتم أحبائي وإخواني فوطنوا أنفسكم، أي صمموا، اعزموا، شدوا حيازيمكم. وفي هذه العبارة أكو نكتة، وهي أنه المطلب لازم تنفذوه، ومسبقا لازم تدرون هذا المطلب صعب، تراها شاق. فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس، بس تسيرون في طريق التبليغ، معنى ذلك أنه تباشرون عملية تغيير الناس. عملية تغيير الناس أقسى وأصعب على الناس من العمليات الجراحية بدون المخدر، بدون البنج. فبس تمشي في طريق تغيير الناس يعادونك ويبغضونك. فهل تخاف وتنهزم من الميدان أم لا؟ المسيح يقول لازم تثبت في الميدان، لازم من عداوة الناس ومن بغضائهم لا تخاف، لا تخجل، لا تنهزم. فإن لم تفعلوا، يعني انهاريتوا، بس شفتوا عداوة الناس وبغضاء الناس ما قاومتوا، انهاريتوا، فإن لم تفعلوا فلستم بإخواني. فإخوان شنو؟ إخوان القردة والخنازير حسب التعبير القرآني. بعدين المسيح يركز: إنما أعلمكم لتعملوا. أنا مو إنسان بطال ما عندي شغل أجي أحكي لكم حتى أنتوا تسمعون، لا، أجي أحكي لكم حتى تعملون بكلماتي. إنما أعلمكم لتعملوا ولا أعلمكم لتعجبوا. من إعجاب المرء بنفسه، يعني تقولون الحمد لله عيسى المسيح كل يوم دا يصرف علينا ساعات حتى يعلمنا، الحمد لله احنا صرنا علماء، بقية الناس بقوا على جهلهم. المسيح يقول انا ما اريد هذا الشيء منكم، انا اريد العمل منكم. بعدين المسيح يقول: انكم لن تنالوا، لن لنفي التأبيد، يعني ابدا، إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. تشتهون كل الناس يكونون أصدقاء معكم، أما الجنة مو من نصيب فرد واحد اللي كل الناس أصدقاء وياه. الجنة نصيب فرد واحد اللي كل الناس تقريبا أعداء وياه. إنكم لن تنالوا ما تريدون وهو الجنة، وأعظم من الجنة رضوان الله تعالى، إلا بترك ما تشتهون وبصبركم على ما تكرهون. بعبارة أخرى، إذا شفت مؤمن أو مؤمن ما إلهم أعداء، فحسب هذا الكلام قول هذا المؤمن والمؤمنة من أصحاب جهنم. إذا شفت مؤمن ومؤمن إلهم أعداء، فقول له هذول من أصحاب الجنة، وكل ما أعداؤهم يكفرون لازم نعرف هذول في أعالي الجنة. فيا إخواني، فرد واحد اللي يقول الحمد لله أنا ماشي في الحياة فرد شكل اللي حتى عدو واحد ما عندي، فالأمر مشكل يعني. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان المسيح على نبينا وآله وعليه السلام يقول لأصحابه: إن كنتم أحبائي وإخواني فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس، فإن لم تفعلوا فلستم بإخواني، إنما أعلمكم لتعملوا ولا أعلمكم لتعجبوا، إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون وبصبركم على ما تكرهون. قال عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام: بحق أقول لكم، كلماته كلها حق، أما مع ذلك يأكد، بحق أقول لكم، يعني أقول لكم الحق، كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع. المريض اللي كلش مريض ينظر إلى أحسن وأفضل أكل شهية وهو جايع، أما مع ذلك ما يشتهي هذه الأكلة. لماذا؟ لأنه مريض، لأن عنده نقص، عنده مشكلة. كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها. ليش؟ مع ما يجده من حلاوة الدنيا. الدنيا حلوة في نظره، فإذا هو مريض معنويا. المريض المعنوي كل ما يفكر أن يتلو القرآن الكريم يشوف ما عنده خلق، يتلو الدعاء ما عنده خلق، يتلو الزيارة ما عنده خلق، يصلي صلوات مستحبة ما عنده خلق، وصلوات الواجبة هم على الثواني، هسه يقول على الدقائق، يعني كل ركعة بدقيقة أو أقل من دقيقة. خل ليش؟ لأن عنده مشكلة. المشكلة شنو هي؟ المشكلة هي أنه باليوم الواحد يحصل 100 باوند، يفكر هذا ما يصير، أنا إشلون باليوم الواحد أحصل 150 باوند؟ ففكرة في غير مكان، وفكرة مشغول حيل، بعد ما يتمكن يقسم فكرة بين شيئين. بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع، كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجده من حلاوة الدنيا. بحق أقول لكم، كما أن الدابة إذا لم تركب وتمتهن، تمتهن من الإهانة يعني من الضغط عليها، يعني الدابة أجلكم الله أيضا مثل الإنسان، إذا الإنسان اعتاد على الأعمال السهلة فالأعمال الصعبة عليه تكون كلش صعبة. الدابة هم حيوان، الإنسان هم حسب قول المناطق مو حسب قولي حيوان ناطق. فإذا في الحيوانية الإنسان شريك مع الدابة، فالدابة هم إذا تخليها على رسلها فتصير تنبلة، الإنسان هم إذا تخليه على رسله يصير تنبل. كما أن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعبت، يعني تصعبت على صاحبها بعد نطيع صاحبها، وتغير خلقها يعني يصيب خلقها سوء في تعاملها مع صاحبها، كذلك القلوب إذا لم ترقق، الترقيق من الرقة مقابل القساوة مقابل الخشونة، كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت وبنصب العبادة، النصب التعب الشديد، تقسو وتغلظ، تصير قاسية تصير غليظة. يعني شنو؟ يعني دائما لازم تذكر الموت ودائما لازم تتمسك بالعبادة، وإلا قلبك يصير قاسي يصير غليظ. بحق أقول لكم، كما أن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعبت وتغير خلقها، كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت وبنصب العبادة تقسو وتغلظ. بحق أقول لكم، إن الزق، الزق جلد الحيوان أجلكم الله اللي يخلون بيه الماء أو العسل أو الدهون أو ما أشبه، يعني القربة. كما عفوا، إن الزق إذا لم ينخرق، إذا ما يصير بي ثقب تستفادون منه كوعاء، أما إذا صار بي ثقب فاتذبوه بالزبالة ما تستفادون منه كوعاء. إن الزق إذا لم ينخرق يوشك أن يكون وعاء العسل، القربة إذا ما بيه ثقب فمن المحتمل أنه يسوون بعسل، يخلون بعسل. كذلك القلوب إذا لم تخرقها الشهوات، إذا الإنسان عمل بالشهوة فقد أخرق قلبه، القلب يصير مثقوب، إذا صار مثقوب فالله تعالى ما يخلي بيه الحكمة. ليش؟ لأن الله يقول كل ما أخلي بيه الحكمة فالحكمة تنزلق تروح تخرج من الثقوب، فماكو بفائدة. كذلك القلوب إذا لم تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمع الدنس الوساخة أو يقسها النعيم من القساوة النعيم الزائد يجعلها قاسية فسوف تكون أوعية الحكمة الأوعية جمع الوعاء والوعاء أي الظرف. سنروح من أول الحديث الشريف. قال عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام بحق أقول لكم كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجده من حلاوة الدنيا. بحق أقول لكم كما أن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعبت وتغير خلقها كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت وبنصب العبادة تقسو وتغلظ. بحق أقول لكم إن الزق إذا لم ينخرق يوشك أن يكون وعاء العسل كذلك القلوب إذا لم تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسها النعيم فسوف تكون أوعية الحكمة. قال عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام هول يقصد بي الموت هول لا تدري متى يغشاك الغشيان الإتيان المجيء هول لا تدري متى يغشاك لما لا تستعد له قبل أن يفجأك الفجأة أي الإتيان بسرعة غير منتظرة. أنا بالنسبة إلى الموت ما عندي ضمان ما أدري متى يأتي ربما يأتي بعد 10 سنوات ربما يأتي بعد لحظة. إذا القضية هالشكل ليش ما تستعد إلي مسبقا حتى يفجأك بدون أن تستعد إلي؟ يعني المطلب غير منطقي. شوفوا إذا الأنواع الجوية في بلدنا مو دقيقة أي التكهن بها مو دقيقة ما عدنا في بلدنا نشرة إخبارية دقيقة بالأنواع الجوية فأنت دائما عندما تريد في فصل الأمطار تخرج من الدار لازم تكون وياك شمسية تقيك من المطر لازم يكون وياك ممطر يقيك من المطر. يعني الشيء اللي ما تدري متى يجي لازم تستعد إليه مسبقا بدون الاستعداد مسبقا فيأتيك فجأة ويدمر. هول لا تدري متى يغشاك لما لا تستعد له قبل أن يفجأك. قيل لعيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام وهذا المعنى اتخذه الشاعر الإيراني المعروف سعدي الشيرازي فضمنه في كلماته. بس هذا المطلب مال عيسى المسيح. قيل له من أدبك؟ دقق النظر، مسألة مهمة. إذا تسمحوا لي شوية أشرح المسألة بتفصيل. شوفوا الإنسان كيف يتعلم، دققوا النظر. هناك ثلاثة طرق للتعلم. الطريق الأول التعليم المباشر، الخطيب المكرم يصعد المنبر الشريف فيعلم الناس والناس يتعلمون، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني طريق التداعي، يعني الخطيب دا يحكي أنا هم دا أفكر في مطالبه، ما دا أحكي ويا صديقي وما دا أفكر في حقول أخرى، دا أفكر في مطالب الخطيب فأفهم مطالب الخطيب، ثم بالتداعي تجي مطالب جديدة بالمناسبة في ذهني. لو ما كنت أعرف مطالب الخطيب، المطالب الأخرى بالتداعي ما كانت تجي في ذهني. وهذه الطريقة طريقة مهمة في التعلم، يعني كثير من مطالب الإنسان مستفادة من المعلم ولكن بطريقة غير مباشرة. الطريق الثالث اللي المسيح ده يتحدث عنه عليه السلام، الطريق الثالث أنه أشوف الطرف ده يعمل القبيح، فأنا عندي دين، عندي عاقل، عندي وجدان، فأقول هل عمله هذا صحيح أم لا، فأشوف عمله مو صحيح فأتعلم العاكس من عمله المعكوس. أدبرا أز كآموختي قفت أز بي أدبان. المسيح يقول أصلا أنا اتعلمت الأمور هكذا. قيل للمسيح عيسى على نبينا وآله وعليه السلام من أدبك؟ قال ما أدبني أحد، رأيت قبح الجهل فجانبته. هذا الجهل بالمعنى الثاني، يعني شفت الناس أعمالهم صبيانية فأنا اتنرفزت من الناس ومن أعمالهم فجانبت، أي ابتعدت من الأعمال الصبيانية فصارت أعمالي أعمال حكيمة. هنا أكو سؤال وجواب تطرقنا إليهما كثيرا فيما مضى من مجالس الحديث الشريف. شوفوا، من علم المسيح؟ الله تعالى علمه، الله علمه بالغيب، علمه علم لدني حسب الاصطلاح. فإشلون يقول ما أدبني أحد؟ الله أدبه تبارك وتعالى. وإشلون يقول أنا شفت الناس يعملون أعمال صبيانية فاتعلمت من أعمالهم حتى أعمالي تكون أعمال حكيمة؟ هو قبل ما يشوف الناس ويشوف أعمالهم كان يعرف الحكمة. شوفوا، هذا الحديث من أحاديث المسرحية، يعني مو دائما أولياء الله تبارك وتعالى يبينون الأمور بطريقة ساذجة بسيطة، وإنما يستخدمون الأساليب المتنوعة لإفهام الناس. وإقناع الناس. من جملة الأساليب أسلوب المسرحية، يعني شلون فرد واحد يلعب في الفيلم، هذا هم هالشكل، أنه دا يجيب مثال المسيح، ما دا يتحدث عن نفسه. عينا مثل السائل عندما يروح على مرجع التقليد أو على وكيله أو على الخطيب أو ما أشبه، فعندما يسأله يطرح المسألة الشرعية هالشكل: أنا كنت في شهر رمضان وفي نهار شهر رمضان أكلت وأنا ناس لشهر رمضان، فما يكون حكمي؟ هو ما مسويها، وإنما أحد المريدين ماله سأل عن المسألة فهو ما يعرف الجواب، فدا يسأل مرجع التقليد أو غيره عن المسألة، بس يبين السؤال بطريقة مسرحية، ما يبين السؤال بطريقة مباشرة، ما يقول زيد من الناس وهو قريب من أقربائي سألني ليلة أمس في المسجد وأنا لتوي نازل من المنبر. لا، أسلوب المسرحية أسلوب جيد في أساليب إفهام الناس وإقناع الناس. قيل لعيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد، رأيت قبح الجهل فجانبته. إخواني، إجينا على حديث كلش مهم. شوفوا، كما ذكر فيما سبق، عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام كان زاهد بصورة غريبة، لم يتزوج، وبالتبع لم ينجب أولادا، ولم يتخذ لنفسه دارا ولا وطنا، وإنما كان يتجول في البلاد، كان يسيح، أي يقوم بالسياحة في الأرض، فيمشي من بلد إلى آخر، يعبر عن القرى ويبلغ الناس، وخاصة يأخذ ويا الحواريين أصحاب الخاصين، حتى وهو في السياحة يعلمهم ويربيهم. دقق النظر: إن عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام اشتد به المطر والرعد يوما. إخواني، المطر هو إذا يكون شديد يكون مرعب، ولذلك تشوف بعض النساء أو بعض الأطفال أو بعض الرجال اللي قلوبهم ضعيفة، هذول جالسين في الدار والمطر دا يجي، المطر دا يجي بشدة، هذول دا يرتجفون. يا بي، المطر مو يمكم، الدار بيه سقف، بيه جدران، بيه شباك، بيه زجاج، المطر مو يمكم. أما من سماع وقع المطر ومن رؤية شدة المطر، شدة نزول المطر، هذول يخافون. فالمطر الشديد مرعب، خصوصا في الصحراء. يعني فرد واحد مدى يسير في شوارع وأزقة المدينة، وإنما دا يسير في الصحراء، فالمطر الشديد بالنسبة إليه مرعب جدا. الرعد والبرق بعد واو إله. الرعد في الدار يخوف الإنسان، البرق في الدار يخوف الإنسان، في الصحراء شلون؟ الرعد يكون كلش مرعب، البرق يكون كلش مرعب. أصلا البرق في الصحراء يكون خطر. ليش؟ لأن ماكو حماية. ربما البرق يصيبني في الصحراء. فعيسى كان يمشي من مكان إلى مكان، وكان في الصحراء عندما قام المطر ينزل وبشدة وفيه رعد، وإذا يكون رعد فأكو بارق. طبعا هذا من حيث النظرة البدائية، أما هالشكل قلوا إذا يكون بارق فيكون رعد. وحسب ما يبدو من الحديث الشريف المسيح كان في هالسفرة وحده، الحواريون ما كانوا وياه. إن عيسى اشتد به المطر والرعد يوما، فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه. جعل هاي يشوف أنه أكو مكان اللي يروح ياخذ كملجأ أو لا. فرفعت له خيمة من بعيد. رفعت له خيمة، هذا اصطلاح أدبي قديم، يعني شاف. رفعت له خيمة أي شاف خيمة، بس الخيمة بعيدة عنه، فشنو سوى؟ ركض حتى يروح للخيمة، حتى يأخذ الخيمة كملجأ. فرفعت له خيمة من بعيد، فأتاها فإذا فيها امرأة. المؤمن العادي يحرم عليه الخلوة بالأجنبية، المسيح يخلو بالأجنبية. فحاد عنها أي مال عن الخيمة، شاف هذا الملجأ ما يفيده. فإذ هو بكهف في جبل، هي بحث عن مكان، فجأة شاف كأنه أكو فرد زرف في هذا الجبل، فركض تسلق الجبل حتى يروح في هذا الزرف يتخذه كملجأ. فأتاه، أتى الكهف، فإذا فيه أسدون. شاف هذا الكهف مكان الأسد. عيسى ما يخاف الأسد، عيسى إلي ولاية تكوينية. الأسد بالنسبة إليه إن صح التعبير وصحيح 100% أطوع من بعض حواريه. فالمسيح ما يخاف الأسد، بس في لحظة من اللحظات، وعندي كلام على هاللحظة، دققوا النظر، في لحظة من اللحظات اجى في خاطره هالفكرة، أنه يا ربي حتى الأسد إلي مكان، أما أنا في هالدنيا مخلي الزهد علي، حتى أنا ما يكون إلي مكان، لازم آكل من عشب الصحراء وأنام حيث أخذني النوم، فهذا إشلون؟ فإذا فيه أسد فوضع يده عليه. وضع يده على الأسد. ليش؟ كلش كان تعبان من الركض للبحث عن ملجأ، فخلع الأسد كعصا لنفسه، يعني اتكى على الأسد وقال، دعا: إلهي لكل شيء مأوى، مأوى ملجأ، ولم تجعل لي مأوى، وفرضت علي زهدا قويا. كأنه شكاية، ما اشتكى إلى الخلق، وإنما اشتكى إلى الله تعالى. وبقدر ما الشكاية إلى الخلق قبيحة، الشكاية إلى الله حسنة جميلة. فأوحى الله تعالى إليه مأواك في مستقر رحمتي. دقق النظر، لله تعالى رحمة، ورحمة الله على أنواع، بعض الأنواع غير مستقر تجي وتروح، بعض الأنواع مستقرة تبقى دائما تبقى أبدا. يقول لي يا عيسى ملجأك في رحمتي المستقرة التي لا تنتهي أبدا. وعزتي، الله يحلف لعيسى، لأزوجنك يوم القيامة ماءة حورية، مو بنت من بنات الدنيا وإنما مية حورية، ومو حورية عادية حتى تقول المؤمنون في الجنة عندهم حوريات، لا، حورية خلقتها بيدي، أي حورية ممتازة. إشلون الكعبة بيته وإن كانت كل البيوت بيته، الحوريات هم كلهن مخلوقات لله تعالى، ولكن هناك حوريات ممتازة، أي الله خلقهن بلطف مخصوص. لأزوجنك يوم القيامة ماءة حورية خلقتها بيدي، ولأطعمن من الإطعام في عرسك بمناسبة زفافك 4000 عام، مو ليلة واحدة ولا نهار واحد، يوم منها كعمر الدنيا، كعمر الدنيا مو عمر الإنسان على الدنيا. ولآمرن مناديا ينادي، معلن يعلن، أين الزهاد في الدنيا، احضروا عرس الزاهد عيسى بن مريم. هنا اكو سؤال وجواب يا اخواني، مجاهد عادي من المؤمنين اذا في عملية جهادية يكون وسط الصحراء دا يمشي واخذه المطر الشديد والرعد والبرق وراح الى خيمة، شاف بالخيمة امرأة ثم مال عن الخيمة وشاف جبل وفي الجبل اكو كهف وراح بذلك الكهف، بس شيل مثال الاسد، وشاف بالكهف ماكو شي، وشاف خوش مكان خوش مأوى خوش ملجأ، هذا يتنرفز؟ لا، المجاهد العادي من المؤمنين هذا يشوف السجن وما يقول شيء، يشوف التعذيب وما يقول شيء. فعيسى المسيح ثاني أعظم الأنبياء والمرسلين من هذا الشيء البسيط عند المجاهدين العاديين يتنرفز وهالشكل يشكو إلى الله تعالى. لا، الحديث مسرحية. المسيح يريد يقول يا مجاهدين يا مؤمنين، إذا شفتوا مشاكل فيعرفوا ثواب المشاكل عظيم إلى حد لا يتصور، إلى حد لا يتصور. أنا مع عمري القصير في الدنيا صرت زاهد حسب أمر الله تعالى، فالله الشكل يريد يثيبني في الجانب الجنسي فقط، فكيف في الجوانب الأخرى؟ نعوذ بالله أن المسيح صلوات الله عليه هالشكل يشتكي من أمر صغير بالنسبة إلى المجاهدين العاديين، فكيف بالنسبة إلي؟ إن عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام اشتد به المطر والرعد يوما فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه، فرفعت له خيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فحاد عنها، فإذ هو بكهف في جبل فأتاه فإذا فيه أسد، فوضع يده عليه وقال إلهي لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى، فأوحى الله تعالى إليه مأواك في مستقر رحمتي وعزتي، لأزوجنك يوم القيامة ماءة حورية خلقتها بيدي، ولأطعمن في عرسك 4000 عام يوم منها كعمر الدنيا، ولآمرن مناديا ينادي أين الزهاد في الدنيا احضروا عرس الزاهد عيسى بن مريم. هسه إذا رجل دين لله وفي سبيل الله لم يتزوج ولم ينجب أولادا، فخلي يفكر في مغزى هذا الحديث الشريف. بينما الحديث هواي مهم بالنسبة للعاملين، بينما عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام جالس، مو أنه كان يسيح في البلاد يتجول، هو كان يتعب، وحتى إذا ما كان يتعب كان إذا يشوف إنسان يروح يمه حتى يبلغه، فيقعد في الطرقات في البساتين في المزارع يقعد ويحكي ويا الناس، بينما عيسى بن مريم جالس وشيخ، شيخ يعني ختيار كبير في العمر، يعمل بمسحات ويثير الأرض، يثير الأرض يحفر الأرض على أساس يزرع. فقال عيسى اللهم انزع منه الأمل. راد عيسى يقوم بتجربة، الحديث أيضا مسرحيها، هو عنده علم الغيب فما يحتاج للتجربة حتى علمه يزداد بالتجربة، بس هذا دا يسويه على مودنا. اللهم انزع منه الأمل، الأمل المترتب على عمله هذا الأمل انزعه منه. فوضع الشيخ المسحات، الشيخ رمى بالمسحات واضطجع، مو أنه جلس وإنما اتمدد، فلبث ساعة، مكث الشيخ ساعة هالشكل متمدد مستريح. فقال عيسى اللهم اردد إليه الأمل. هسه ربي مرة ثانية اطيء الأمل من وراء العمل ماله. فقام الشيخ فجعل يعمل، فسأله عيسى عن ذلك، قال لك شبيك انت كنت تعمل بنشاط ثم ذبيت المسحات اتمددت ثم قمت تعمل بنشاط. فقال الشيخ بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير، بعد يزي عمرك 70 سنة وتعمل في الأرض. فألقيت المصحات واضطجعت. قلت خوش فكرة، خلي شوية نتمدد نستريح من الدنيا. ثم قالت لنفسي والله لابد لك من عيش ما بقيت، انت تحتاج الى المعيشة، والمعيشة تحتاج الى الفلوس، والفلوس تحتاج الى العمل، وكل واحد لازم يعمل العمل المناسب اليه. فانت اذا ما تعمل في الارض شلون تحصل فلوس؟ اذا ما تحصل فلوس شلون تعيش؟ فقمت الى مصحاتي. هذا يعني شنو؟ يعني يا مجاهدين يا عاملين، بدون خلق الامل في الناس الناس لا يعملون. اذا نريد نبين الامثلة فيصير واويلاه. يا اخي الانسان ما يتحرك خطوة الا اذا كان له امل، والامل بالنسبة للناس شنو يكونه؟ فرد شيء اسمه الباون، واكو اشياء كثيرة اخرى اللي تكون الامل. فاذا الامل تكون العمل هم يتكون. هسه لا تتنرفز، مو فقط الباون، التشجيع هم إلي دور، التوبيخ هم في بعض المواقع أكو إلي دور، ولكن الباون الدولار الدينار الكويتي بصورة مطلقة العملة الصعبة إله دور غريب في خلق الأمل. فإذا إجي الأمل فيجي العمل، ويجي العمل بشكل شديد. ها بشكل شديد رسول الله صلى الله عليه وآله 13 سنة كان يعمل في مكة المكرمة، ما كان نتاج. 10 سنوات كان يعمل في المدينة المنورة. المرحلة الثانية كانت فيها الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله ركب الإسلام على عربة الدنيا، فعربة الدنيا قامت تجر الإسلام بشكل غريب، إلى درجة أنه أنزل الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في أخريات مرحلة المدينة المنورة، مو في مرحلة مكة المكرمة. بينما عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام جالس وشيخ يعمل بمصحات ويثير الأرض، فقال عيسى اللهم انزع منه الأمل، فوضع الشيخ المصحات واضطجع، فلبث ساعة فقال عيسى اللهم اردد إليه الأمل، فقام فجعل يعمل. فسأله عيسى عن ذلك فقال بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير، فألقيت المصحات واضطجعت. ثم قالت لي نفسي والله لابد لك من عيش ما بقيت، فقمت إلى مصحاتي. قال عيسى المسيح على نبينا وآله وعليهما السلام بماذا نفع امرؤ نفسه؟ أول يسأل ثم هو يجيب على السؤال. الإنسان في الدنيا بأي شيء ينفع نفسه؟ بعبارة أخرى الإنسان كموجود له عقل لازم ينفع نفسه، لازم يجلب النفع إلى نفسه ويدفع الضرر عن نفسه. فبأي شيء يجلب النفع إلى نفسه؟ هو يجاوب: باعها بجميع ما في الدنيا. الإنسان باع نفسه وأخذ جميع ما في الدنيا. إهنا ما يقصد جميع ما في الدنيا يعني باع النفس واشترى كل الدنيا، مقصود أنه باع النفس بأي شيء تمكن من شرائه. يعني تاجر بالخبز شاف الربح مو كافي، تاجر بالذهب شاف الربح مو كافي، تاجر بالماس شاف الربح مو كافي، تاجر بالمخدرات، يعني بأي شيء مستعد أن يتاجر. مستعد أن يتاجر يعني شنو؟ يعني يبيع عمره وياخذ ذاك. وهالشكل باع عمره وأخذ ما في الدنيا، ثم يوم موته الدنيا اللي أخذها تركها للورثة، وهو راح إلى البرزخ لا عند دنيا لا عند نفس. نفسه صارت ثمن للمخدرات وما أشبه. الفلوس اللي اجت مقابل المخدرات صارت إرث. فهو دخل البرزخ لا عند فلوس لا عند عمر، في صحيفة أعمالها ماكو خير لأنه بعمر ما اشترى خير حتى يبقى. فنفع الورثة وأضر نفسه. بماذا نفع امرؤ نفسه؟ باعها بجميع ما في الدنيا، ثم ترك ما باعها به ميراثا لغيره وأهلك نفسه. خو هذه طريقة باطلة. الطريقة الصحيحة شنو؟ ولكن طوبى لامرئ خلص نفسه واختارها على جميع الدنيا. بعبارة أخرى في الدنيا اشترى الآخرة، باع نفسه ولكن في المقابل اشترى الآخرة. فعندما دخل البرزخ ما عند نفس ما عند عمر لأن كل راح، أما عند آخرة. مو أنه خل نفس مقابل الدنيا وخل الدنيا لورثته. مرة أخرى: بماذا نفع امرؤ نفسه؟ باعها بجميع ما في الدنيا، ثم ترك ما باعها به ميراثا لغيره وأهلك نفسه. ولكن طوبى لامرئ خلص نفسه واختارها على جميع الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا أرحم الراحمين. سلمكم الله جميعا.